بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة لا تنقض عادته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. الشكر بادئ كل لقاء وحديث لله عز وجل الذي يسر مثل هذه اللقاءات، فله الحمد أولا وآخرا. ثم الشكر لصاحب هذه الثلوثية المباركة التي إذا عصيتها وانتشر خبرها بالنفع والفائدة فشكر الله له، وجعل كل حرف يقال في مثل هذه اللقاءات في ميزان حسناته، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة، فالأخ ذكر أن اعتذرت عن نشرها، وهذا من باب المحافظة دائما على سر المهنة، فلكل مكان سر مهنة ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان. وها هي المطاعم تعطي الفرنشايز على مستوى العالم، ولكن يحتفظ المطعم الرئيس وصاحبه بسر المهنة فيها، سواء ماكدونالدز أو ليتل سيزر أو غير المطاعم العالمية الموجودة، فهذا فقط من هذا الباب. أما لقائي معكم أيها الإخوة في هذه الليلة، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون مفيدا ونافعا وغير محتاجين فيه إلى أي سؤال إن شاء الله، لأن بعد هذا اللقاء عندي لقاء آخر، فالأسئلة تؤخرنا عن الآن. أيها الأحبة، دعوني أبدأ معكم بهذه القصة السريعة، ثم نتلف إن شاء الله تعالى إلى أحداث موضوعنا في هذه الليلة. أيحكى أن مدينة من المدن كان فيها نهر، وفي هذا النهر في ليلة من الليالي سقط في النهر وفي هذه الليلة أيها الإخوة في ليلة من الليالي سقط في النهر داب. كان كل إنسان يشرب من هذا النهر بعد نزول هذا الداء يصبح مجنونا مجنونا. شرب أهل المدينة كلهم، شرب أهل المدينة كلهم من هذا النهر، فأصبحوا ماذا؟ مجانين. فدخل الوزير على الملك وقال: يا أيها الملك، شرب أهل المدينة كلهم من هذا النهر فأصبحوا مجانين. فقال الملك: أحكم مدينة من المجانين؟ قال: لا، هم يقولون بأنهم هم العقلاء والمجنون الذي لم يشرب من النهر. فنام الملك في تلك الليلة، وفي منتصف الليل سمعوا صياح وصوت ضخم في داخل القصر. سأل الملك، قام فزعا، فسأل الناس ما الموضوع، فقابله الوزير وقال: يا أيها الملك، خرجت زوجتك الليلة وشربت من النهر فأصبحت ماذا؟ مجنونة. فقال: أتوني بالطبيب دعوه يعالج زوجتي. قال: البارحة خرج الطبيب وشرب من النهر وأصبح مجنونا. أين الجنود؟ لماذا لم يحموا زوجتي من أن تخرج من القصر؟ قالوا له: حتى الجنود شربوا البارحة من النهر فأصبحوا
مجانين.
فقال الملك أيها الوزير: أيها الوزير، كوبان من النار، واحد لي وواحد لك، نشربهما ونصبح ماذا؟ نصبح مجانين. الحياة أيها الإخوة أشبه بهذا النهر، فمن نطاوع الناس الحياة تتغير، كما أن هذا النهر يتجدد وهو يسير، فمن نطاوع الناس في شؤون حياتهم ويطاوعهم في كل شيء سيصبح حتما يوما ما مجنونا. ومن يحافظ على مبادئه ويسير وفق مبادئه ويتحمل النتائج على الثبات على هذه المبادئ والاستمرار عليها، فهو الذي سيبقى العاقل حتى لو كان وحيدا. ولهذا يأتي النبي وليس معه أحد، لأنه لم يشرب من ذلك النهر. ويأتي الداعية وليس معه أحد، ويأتي أحيانا صاحب المبدأ والقيمة الذي يعيش عليها في المجتمع وليس معه أحد، لأنه لم يطاوع نفسه في اتباع أهواء الناس وتغيراته. ولهذا الحياة التي نعيش فيها بلا شك تتغير، وخاصة من ناحية تربوية، ليس فقط الوضع المادي على الحياة من مباني واتصالات وغيرها، ولكن حتى وضع الناس تربوية لا شك يتغير بشكل كبير، وهذا مصداق لأحاديث كثيرة أثبتتها الشريعة. بل أيها الإخوة، من كثرة تقلب الناس وتغيرهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغير بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن هناك تغير، هناك تقلب في الناس، هناك بيع مبادئ، هناك بيع للقيم أيضا، هناك بيع للشرف على أبواب الدنيا بأشياء زهيدة من هذه الحياة، وما أكثرهم في هذه الحياة، لكن يظل أصحاب المبادئ إشاما ونجوما في السماء. لذا أحبتي الكرام، مثلا أقيمت دراسة على الوضع الأمريكي، أقيم بحث على التربية في أمريكا، وجدوا أن المشكلات في عام 1991 في أمريكا في المدارس فقط هي أكل العلك في داخل الفصل الدراسي، هذا عام 1991. في عام 2001 أقيم نفس البحث لدراسة واقع المدارس والمشكلات الموجودة فيها، وجدوا أن أقل مشكلة موجودة بالمدارس هي القدوم المدرسة بالسلاح إضافة للفواحش الموجودة فيها. تغير، ونحن أيها الأخوة جزء من هذا الكون، لا شك أنه سيصيبنا هذا التغير. والمشكلة في التغير الذي نعيشه أنه يأتي هادئا غير عنيف، يغير مفاهيم الناس، لا يقتلهم ولا يدمرهم. لذا لما ألف جوزيف ناي كتابه المشهور الحرب الناعمة، جوزيف ناي بالمناسبة هو نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية وهو مستشار عن أيضا في الحكومة الجديدة، هذا الرجل أيها الأخوة ألف كتاب المترجم موجود في مكتبة الأمريكان لمن أراد أن يقرأ، سماه الحرب الناعمة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن عهد القذائف العنقودية وعهد الإف 16 وغيرها قد ولى، والآن نحن في زمان سلاحف النينجا وبوكيمون. يقول نحن بسلاحف النينجا وبوكيمون قادرين على تغيير عقليات الناس وتفكيكها، وهذا صحيح. هو يريد أن يرسل رسالة، وهي أن هناك تغير في المجتمعات بطيء لكنه أكيد المفعول، حتى هو يشبهه يقول slowly slowly but surely، تمام؟ فهو بطيء بطيء لكنه أكيد أكيد الفاعلية. المشكلة أيها الأحبة أنه اليوم هناك عولمة، هناك اتصال شعبي بالغرب. في الستينات والسبعينات كان هناك تواصل من خلال العالم الإسلامي، أو العالم الإسلامي يتواصل مع الغرب من خلال مجموعات تذهب في عهد محمد علي باشا، تلك البعثات التي تذهب بعدما كان هناك تواصل مع أوروبا وخاصة فرنسا وسويسرا، مجموعات كبيرة ذهبت إلى تلك البلاد، منهم من رجع ضائعا ومنهم من رجع محافظا على دينه. أما اليوم فنحن على اتصال شعبي مركز ودقيق، وفي كل ساعة ولحظة نستطيع أن نعرف أخبار اللاعب الفلاني والممثل الفلاني في كل دقيقة، فموقعه يتحرك معهم. يعني بالأمس كنت أفتح أحد المواقع فقط، أوباما جالس يتسوق وزوجته وابنته ذهبوا للتنزه، فلم يجد معه أحد يتسوق إلا الكلب كرمكم الله. يعني الآن نحن نتابع أخبار من كان لا يمكن أصلا نتابع أخباره ولا نعرفها إلا بعد خروجه من الرئاسة في كتاب ذكريات أو غيره. أما الآن فهناك لا شك اتصال خطير جدا، هذا أثر علينا نحن المسلمين. هذا يقول مالك بن نبي، مشكلة المسلمين اليوم أن لديهم قابلية للاستعمار، قابلية للاستعمار. هذا الضعف الموجود لدينا أيها الأخوة لا شك أنه يجعل كثير من الأشياء تتسرب إلينا وتغير مفاهيمنا، وأصعب شيء وأسوأ شيء في المجتمعات هو أن تتغير مفاهيمها. فإذا تغير المفهوم عندئذ يطالع الناس ذلك الشخص أو الأمة أو المجتمع أو الدولة، وتبدأ تسيرهم ويصبحوا قطيعا يمشون وراءهم. لذا أيها الأحبة نحتاج في هذا الزمن المتغير والمتقلب والذي سيزداد تقلبا يوما بعد يوم، كل الأحاديث تدل على هذا، وإن كان في الأخير ستكون هناك نتيجة حتمية وهي ما أخبرت به النصوص الشرعية أن الغلبة في الأخير للحق، هذا نحن لا نشك فيه، وأن العبرة أيها الأخوة في الحياة بمن يضحك في آخر الأمر، ونحن المسلمين حتما نحن سنضحك في آخر الأمر. ولكن نرجو أن يكون هذا سريعا، وإلا دفعنا الثمن، ونحن ندفع الثمن اليوم من خلال هذا الضعف الموجود في العالم الإسلامي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من الأشياء. هذا الوضع أيها الأحبة يحتاج منا إلى تربية سليمة، يحتاج منا المحافظة على هذه الأجيال وأن نسلمها للفترة القادمة وهم أقوياء، لأن العالم الذي نعيش فيه أشبه بسمك القرش، ما لم يكن الإنسان فيه قويا وإلا فإنه يسقط. لذلك الآن يقولون بطالة، نعم بطالة، لأن الشخص الذي يقدم على تلك المؤسسة أو الشركة ليس بقوي، فمؤهلاته كلها ورقتين أو ثلاث فقط مع ذلك الملف أيا كان لونه، لكن ما هي جوانب القوة التي تجعل الناس تخطب ود هذا الإنسان وتدفع له المبالغ الطائلة؟ للأسف الشديد ضعيف، فهو ضعيف لأن الأسرة ضعيفة، والضعيف لا يخرج إلا ضعاف، والقوي هو الذي يخرج الأقوياء. وعلى مر التاريخ هناك أدلة وشواهد على مثل هذا الأمر. مجتمع قوي يخرج شبابا ومجتمعا قويا، عليكم السلام. عالم قوي يخرج طلابا أقوياء. خذوا مثال بالتاريخ في القرن السابع لما جاء في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. من أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أخرج بن رجب والذهبي والبرزالي والدبيثي وابن كثير والهيثمي، كل هؤلاء طلاب من كثير. نفس القضية أيها الإخوة، المجتمعات التي لديها درجة من التربية السليمة لا شك أنها ستخرج شبابا أقوياء ومجتمعا قويا لديه عزة وحرية وغير ذلك. وسأتكلم إن شاء الله على هذه القضايا، خاصة مسألة العزة والحرية التي ينبغي أن نكسبها لأولادنا. ابن خلدون له كلمة جميلة جدا قال: العبيد لا يصنعون الحضارة. العبيد لا يصنعون الحضارة، وهذا صحيح. هذه العبودية تمارس أحيانا في بيوتنا دون أن نشعر، عندما تستخدم السلطة الضابطة الأبوية بطريقة خاطئة، وسأتحدث عنها إن شاء الله في خمس قضايا تأتي بعد قليل. لكن الشاهد من هذا أيها الأحبة أننا لكي نتجاوز هذه العولمة الفتاكة، هذا الاتصال الشعبي مع الغرب، لابد أن نكون أقوياء. هذه القوة تتمثل في خمس قضايا سأتحدث عنها إن شاء الله، هي أهداف التربية التي ينبغي أن يعتني بها كل أب وكل مرأة. أما القضية الثانية هي مقدمة لهذا اللقاء أيها الأحبة، التربية فن ومتعة، فهي فن في الممارسة متعة في النتيجة، لكن هذا الفن يحتاج أيضا إلى تعلم. الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ينتقل الإنسان من مرحلة العزوبية إلى الزواج في فترة بسيطة جدا، ثم بعد 9 أشهر على فرض أنه حمل زوجته مباشرة، ينتقل في خلال هذه 9 أشهر إلى مسمى آخر وهو أب. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الجيل مؤهل، أو هذا الإنسان مؤهل ليكون أبا ناجحا مميزا يستطيع أن يقدم لهؤلاء الأبناء تربية في هذا العصر أو لا؟ هذا سؤال حقيقة كبير وخطير، ونحتاج إلى دراسات كثيرة لتأهيل هذا الجيل. نحن لا نريد أن نؤهله فقط على مستوى اقتصادي أو وظيفي، نحن نريد أن نؤهله كأب، نؤهله كذلك كزوج. وهناك تجارب كثيرة على مستوى العالم رائعة جدا في هذا الجانب. أنا أذكر لكم مثالا أيها الإخوة، والغرب يمتاز علينا في هذا، الغرب يمتاز علينا في قضية وهي طول النفس. نحن نفسنا قصير، لذلك الدورة التي تستغرق 3 أيام، اليوم الثاني غياب كثير، اليوم الثالث التثاؤب يعني يخيم على جميع الحضور. في هولندا أقيمت دورة للأمهات في تأهيلهم لكي تكون أم وتؤدي دورها في داخل البيت. هذه الدورة أيها الأحبة أقيمت في هولندا، شارك فيها كم تتوقع؟ كم امرأة؟ أسمع لي.
ألف.
لا أبغى رقم.
100,000. أعداد كبيرة.
هذه إكسس 350 واحدة فوق. أيها الأخوة، شاركوا 250,000 امرأة. ليس من هذه الآن عجيبة، لكن أعجب منها أن مدة الدورة 6 سنين. فبمجرد أن تلد المرأة تدخل في هذا السلك التربوي، فتعلم كيف تعرف النواحي النفسية والعقلية والمراحل العمرية وعلم نفس النمو، حتى تستطيع أن تربي هذا الابن. دورة واحدة أحيانا لمدة يوم، وهذا اليوم من 4 إلى 9 يتخلل بريكين، تمام، وفيه من أنواع المعجنات والحلويات وغيرها، ومع هذا تجد الحضور قليل جدا جدا. هذه مشكلة ثقافية تحتاج فعلا أننا يعني نركز عليها وننبه الناس إلى أهمية هذا الجانب الثقافي، لأن المعرفة قوة. المعرفة قوة، في كتاب في الأبيات كان جميل جدا اسمه المعرفة قوة وكذلك الحرية، وهذا موضوع حقيقة رائع جدا نحتاج القراءة فيه. ما لم يكن لدينا نوع من الثقافة والمعرفة، وإلا ستبقى هناك محدودية جدا في التعامل والتصرف وغيرها. لذا أحبة الكرام، لاحظوا يعني مثالين في العالم. المثال الأول جامعة اسمها جامعة الهواء، مرت عليكم إخوة، جامعة اسمها جامعة الهواء، هذه في اليابان. ما هي مهمة جامعة الهواء؟ اليابان حصل هناك تغير في المناهج الدراسية. الذي يقوم بتدريس الأبناء ومراجعة موادهم في اليابان هي الأم، المرأة. لذلك لما تغيرت المناهج احتاجت الأمهات إلى معرفة هذه المناهج وكيف توصلها إلى أبنائها. فقاموا أنشأوا في اليابان جامعة سموها جامعة الهواء لتعليم الأمهات المناهج الدراسية الجديدة وكيفية توصيل هذه المعلومات للأبناء. شارك في هذه الجامعة 3000 عضو هيئة التدريس لتعليم الأمهات فقط. هذا جانب، هذه معرفة قوة وتعطي الأم يعني نوع من القوة لا شك الكبيرة جدا. خذ مثال آخر في الصين، هذا البلد العجيب الذي صدر لنا كل شيء، كل شيء. اليابانيين والصينيون يقولون يصنعون كل شيء، مع أن الصين اليابان ليس عندهم إلا السمك فقط، لا بترول ولا مزارع ولا أي شيء. لكن الصينيون عندهم شيء عجيب الحقيقة. مرة وقفت على معلومة خطيرة جدا في قضية القراءة، إذا كان هناك كتاب نافع ومفيد في الصين فإنه يترجم بعد في أمريكا يترجم بعد 5 أيام في الصين، بعد 5 أيام. نحن عندنا ثقافة تربوية خطيرة جدا الآن التي تستورد من خلال الكتاب المترجم، وأنا أقول خطيرة وأعني كلمتي، لأن أغلب الكتب المترجمة الموجودة الآن في المكتبات هي كتب قد تنازل عن مبادئه أصحابها. مثلا التربية في أمريكا مرت بأربع مراحل، المرحلة الآن الرابعة أقرب إلى المرحلة الإسلامية، أقرب للمبادئ الإسلامية. نحن نترجم الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والناس تأخذ كتابا وتجعل دورة وتقدم دورة ومفاهيم مغلوطة كثير جدا. نحن فقط نحاول أن نسنكره ونقدم بعض الأدلة وبعض الأبيات الشعرية، وقال الشافعي وقال إمام أحمد وانتهى الموضوع، ونظن أن هذه هي الأسلمة. لا، هم خطيرون جدا، يقدموا أحيانا أفكار ومبادئ يعني تفكك المجتمع دون أن نشعر. ولهذا أحد أخطر ما قدمته الدورات التربوية أنها فككت سلطة الأب وجعلت الأب لا قيمة له، لأن الغرب للأسف الشديد كثير من مبادئ وقيمة مبنية على هذا الأمر. وسأذكر لكم جملة إن شاء الله من الأمور التي تدل على هذا الموضوع. إذن هذا الكتاب المترجم أيها الأحبة، هذا الكتاب العربي أيضا نحتاج أن نتثقف من خلاله حتى نستطيع أن نرتفع بمستوانا الثقافي، وهو إن شاء الله مرتفع لكن نحن نريد أن نزيده ارتفاعا وسماقة. إذا التربية فن يحتاج إلى ممارسة، هذه الممارسة تحتاج إلى ثقافة واطلاع وقراءة، لهذا يحتاج الإنسان أن يقرأ أن يسمع كثيرا حتى تصبح القضية عنده تطبيع، هذه المفاهيم تتكرر عليه في اليوم والليلة. بعض الأخوة يقول يا أخي أنا والله قرأت أطفال من عبد الله عبد المعطي، فن تربية الأولاد محمد سعيد مرسي، وأخذت مسؤولية الإبن المسلم عدنان بحارث، وأخذت كتاب منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال محمد نور عبد الحفيظ سويد، وأخذت مجموعة كبيرة من الكتب، لكن ما استفدت منها. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. إذا أيها الأحبة نحن نقرأ ولا نستفيد من هذه القراءة، لا يمكن نستفيد من هذه القراءة إلا إذا جاءت خدمة ما بعد البيع، خدمة ما بعد القراءة. الآن تمدح بعض الشركات لأن لديها خدمة ما بعد البيت. نحن أيضا نريد لهذه المبادئ والقيم التي نقرأها نمارسها في البيت. خذنا فن التعامل مع المراهقين مثلا لأحد الدكاترة لأحد المتخصصين في هذا الجانب، نأخذ هذا المفهوم ثم نعيشه في المنزل. ليس بالضرورة أن تكون ثقافة هذا الكتاب تطبق في يوم وليلة، نحتاج إلى يعني ما بين فترة وأخرى نأخذ أحد المفاهيم ثم نبدأ بعد ذلك بتطبيقه على أولادنا على أسرنا حتى يترسخ هذا المفهوم لديه كممارسة ويترسخ كذلك لدى الأبناء. إذن هو فن ومتعة، متعة في النتيجة بلا شك، التربية متعة. ولهذا لما سجن العباسيون بني أمية قيل لهم ما أعظم ما فقدتموه في السجن؟ قالوا تربية الأولاد. صحيح، بناء الإنسان أيها الإخوة، كما أن أول مخلوق أول آدم هو أصل بني آدم، آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل وكان عمل بلا شك جبار، هذا الإنسان أيها الأحبة كذلك بناؤه وصناعته وتربيته وتأهيله وجعله قويا في هذا المجتمع لا شك أنه عمل مدهش يقوم به الآباء، تقوم به الأسرة، يقوم به المجتمع بأطيافه المتعددة سواء المسجد أو المدرسة أو الإعلام أو غيره. هذا الفن أيها الأحبة بحاجة إلى إتقان، وإتقان يستلزم الإحاطة بالأشياء التالية. الشيء الأول أهداف التربية، والأمر الثاني وسائل التربية، والأمر الثالث البيئة المحيطة بالمربين وكيفية التعامل معها، الأمر الرابع النواحي النفسية والعقلية للمتربي. دعوني أعيش معكم مسألة واحدة وهي أهداف التربية. في نظري أيها الإخوة أن أي مجتمع، أي أسرة، أي أمة بحاجة إلى 5 أهداف تبني عليها أمورها التربوية. في القواعد الفقهية في القواعد الكبرى الخمس اللي يعرفون الإخوة في كلية الشريعة الأمور بمقاصدها وغيرها، لكن من في التربية قواعد خمس كبرى. هذه القواعد هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعل؟ نعيدها مع بعض بس بصورة أخرى. من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعل؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. خمس قضايا كبرى في علم التربية يحتاج كل أب كل مرب كل أسرة أن تعيشها وأن نفقها وأن نمارسها بعد ذلك. وما لم ندركها نحن أيها الأخوة كمربين فإن أولادنا لن تصل إليهم هذه الأفكار. إذا القضية الأولى تحديد الهوية. الهوية تمنع الناس من الذوبان. الهوية تجعل الإنسان احترام لذاته ولنفسه، وتجعله حرًا وتجعله مكرمًا كما كرمه الله عز وجل. قد يكون أحيانًا للناس هوية ولكنهم يتنازلون عنها أو يعملون بخلافها. دعوني أجمعكم هذا القصة اليسيرة. يقولون كان في كيلة ودينة، تعرفونها، في كيلة ودينة أيضًا 2012، هذه منها كيلة ودينة قديمة بن طفع غيرها. يقولون كان هناك جمل صغير مع أمي في حديقة الحيوان يكرم الجميع. ففي هذا الحديقة يوم من الأيام قال الجمل لأمه: يا أمة، عندي ثلاثة أسئلة تحيروني. قالت له: ما هي هذه الأسئلة يا بني؟ قال لها: السؤال الأول، لماذا نحن لدينا سنام والغزال ما عنده سنام وبقية الحيوانات ما عندها سنام؟ قالت: عشان لما تكون في الصحراء وتحتاج تجتر شيء من الطعام الموجود في هذا والدهون تستفيد منها. قالت: طيب لماذا نحن، السؤال الثاني أمي، لماذا نحن خفنا عندما نسير، أو عفوا خفنا يختلف أو رجلنا تختلف عن بقية الحيوانات؟ قالت: حتى عندما تسير في الصحراء فلا تغوص في رمال الصحراء فتحتاج هذا الخف. تمام يا أمي. السؤال الثالث يا أمي، لماذا نحن شفاهنا مختلفة عن بقية الحيوانات؟ قالت: إنه حتى إذا مشيت في الصحراء ستكون هناك أشجار فيها شوك نحو ذلك لا يناسب معها إلا هذه الشفاه. فقال: السنام للأكل في الصحراء، والخف للمشي في الصحراء، والشفتين لأكل شوك الصحراء. بقي السؤال هو الذي يحيرني يومي. قالت: ما هو؟ قال: إذن لماذا نحن في حديقة الحيوان؟ لماذا نحن يومي في حديقة الحيوان؟ هذا هو واقع ترى بعض الأشخاص والمجتمعات. الله يكرم الإنسان وهو يهين نفسه، يهين نفسه بالمعصية، يهين نفسه بالبعد عن الله، يهون نفسه باتباع هواه والشيطان وهكذا. ولقد كرمنا بني آدم، كل جنس بني آدم هو مكرم. ثم بعد ذلك جاء التكريم الآخر لنا، وهو أن أعطانا الله عز وجل العقل، ثم هدانا الله عز وجل لهذا الدين العظيم الذي هدى إليه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا قال وجدك ضالا بلا شريعة فهداك إلى أقوم شريعة. هناك قول نادر جدا ذكره ياقوت الحموي في كتابه ثمرات الأوراق، تقول العرب للشجرة الوحيدة في الصحراء: شجرة ضالة وحيدة. قال: وجدك ضالا بلا أتباع فهدى الناس إليك. مليار ونصف الآن، لا وبدأ هو بلا فقط، لكنه دين الله عز وجل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا الدين نحتاج أن ننتبه له في قضية تحديد الهوية. ما لم أيها الإخوة نحرص على هويتنا ولا فإننا سنذوب في هذه المجتمعات. اليوم العالم كله يحرص على هويته. لما جاء الأمريكان أرادوا فتح ماكدونالدز عند برج إيفل صارت مصيبة كبيرة، وأول من وقف أمامهم جاك شيرخ بنفسه. لماذا؟ لأن برج إيفل هوية للفرنسيين. بمجرد أن يأتي ماكدونالد، برجر كينج، ليتل سيزر، دومينز بيتزا وغيرها. بالمناسبة دومينز بيتزا هذا وقف يا إخوان، وقف. رجل لما أصيب بجلطة في قلبه أوقف 3000 مطعم على الكنيسة. فجميع مطاعم دومينز بيتزا على مستوى العالم هي وقف ليست لصاحبها، وهو قد ترك تلك المطاعم وترك قصره وترك كل شيء وتبرع بها، وهو يسكن الآن في إحدى ضواحي واشنطن. لكن الشاهد أيها الأحبة أنه قضية الهوية تحتاج منا إلى الانتباه لثلاثة أشياء. قلت لكم أن المجتمعات اليوم تحافظ على هويتها بشكل كبير، هذه فرنسا، إيرلندا وبريطانيا حرب شرسة مع أنه كلهم نصارى، لكن هناك حرب على مستوى الهوية وعلى مستوى اللغة، وسيأتي الإشارة لقضية اللغة. فتنة اليابان، الصين، اليابانيين إلى عهد قريب هذه الأشياء، المطاعم السريعة وغيرها لا يعرفونها، لكن الآن اليابانيون تغيروا بشكل كبير جدا، والذي يذهب هناك يرى مثل هذا الأمر. إذن المسألة الأولى التي ينبغي أن نحافظ عليها في الهوية هذه قضية رئيسية جدا جدا. الهوية إلى الحبة تتشكل بثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء إذا حافظت عليها الأمة حافظت على هويتها وكينونتها وأصبحت وأصبح لها شأن بين الأمة. حاول نتذكرها مع بعض. إيش هي؟ ما الذي يشكل هوية الناس؟ الأول إيش؟ تمام، العقيدة. الثاني
اللغة.
يا سلام. الثالث
المجتمع نفسه.
لا ها؟ الوطن تراب، الوطن حدود، لكن الوطن له شيء مهم جدا وهو يستند إليه
العدل.
لا لا
الولاء.
السكان.
لا، قضية مهمة جدا كل الأمم يحرصون عليها، وذلك يضعون تماثيل في منتصف ميادينهم العدل
والقوة.
لا
الرموز
تراث
في جواز مثلا خلاص ما جواب. ما بروح أقول الجائزة إذا عشان ما تسجل بس. التاريخ. حسن. عقيدة لغة. عقيدة لغة تاريخ. هذه الثلاثة هي التي تبني عناصر أي أمة وهويتها. القضية الأولى العقيدة. نحن الحمد لله أمة مسلمة صحيح. عندنا مشكلة في العقيدة. تعبنا أن نقولها بكل صراحة. نحن عندما ندرس أولادنا العقيدة ندرسهم نوعا واحدا منهم فقط وهو توحيد الألوهية. ولكن لدينا ضعف كبير في توصيل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هو يعرف بأن السحر حرام ولكنه قد يقع في السحر، أليس كذلك؟ هو يعرف أن هذه القضية لا تجوز، وأن وضع التمام لا يجوز، وأن تعليق شيء مثلا في المرآة لا يجوز، ولكنه يقع في معاصي كبيرة. لماذا؟ لأنه لم يعظم الله في نفسه. ولهذا كثير من الإخوة الآن يعالجون ظواهر ولا يعالجون الأصل. الناس اللي والإخوة في نظرهم الأمور التربوية صنفان، مربي وشرطي. كثير من الآباء والمربين سلكوا مسلك الشرطة. الشرطي ينظر إلى السلوك لا ينظر إلى القاعدة. وهذا هو رأى واحد مخطئ قطع إشارة عقبه، صحيح؟ واحد فعل أي شيء في السوق عوقب من قبل أي جهة. هذا السلوك نظر للسلوك، لكن نحن لا ينبغي أن ننظر للسلوك، ينبغي أن ننظر للأصل للقيم للقاعدة. لهذا نحن كآباء ننظر إلى الأصل. ما الذي جعل ابني يقع في هذه المعاكسة؟ يوميا 80 حالة ابتزاز في الرياض. 80 حالة ابتزاز. ابتزاز إيش معناه؟ معناه أن هذه الفتاة استهلكت سنين ثم ابتزت الآن، صحيح؟ يعني عوكست سنين طويلة ثم ابتزت منهم 3-4-5-6-7 إلى آخره. لكن معناه أن هناك مشكلة. لماذا يقع الناس في هذه الإشكالات، في هذه المعاصي، في التفريط في الطاعة؟ أو والكلام لأولادنا نحن، لماذا يقع أولادنا في كثير من الإشكاليات الموجودة اليوم، سواء في السب، سواء في التفريط في الصلاة، الشرب، الدخان، الوقوع في كثير من المعاصي؟ السبب أن وقع لدينا التفريط في تعظيم الله في أنفسهم. وتعظيم الله عز وجل يقع من خلال جانبين أيها الإخوة. أول شيء تعظيمه من خلال توحيد الربوبية. لاحظوا معي 13 سنة في مكة المكرمة، هل ماذا كان يتربى أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم؟ هل ماذا؟ لماذا هؤلاء لم يرتدوا؟ لماذا هم الذين ثبتوا في أحوادث كثيرة جدا؟ لماذا جاء أبو بكر وقال قد صدقته فيما هو أبعد من ذلك في وحي الله إليه؟ السبب أيها الإخوة أن العهد المكي عني بثلاثة أشياء. أول شيء تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية، وهذا كل الصورة المكية تؤيد عليه. الأمر الثاني الاعتناء باليوم الآخر، وهذا كثير جدا. تقول عائشة أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام، وهذا منهج تربوي، منهج تربوي أصيل. قضية الترغيب والترهيب والتحبيب أصلا في هذه الأمور. ثم بعد ذلك القضية الثالثة الخطيرة جدا في المجتمعات، وهي العناية بالجانب الأخلاقي. من اليوم الأول ويل للمطففين وإنك لعلى خلق عظيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثم بعد رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو. كلها صور مكية لتقول بأن الجانب الأخلاقي جانب أساس جدا في بناء أي مجتمع. نحن دائما نحفظ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا الذي يحصل الآن في المجتمعات المسلمة. هناك أخلاق وقيم رائعة جدا كمنظر، ولكنها كممارسة أسوأ شيء. واسألوا الكفر المكفولين وقل لهم كيف يتعامل الكفلاء معهم. هذا مثال. وإلى غير ذلك من الأمثلة. إذن إذا أردنا فعلا أن نبني تربية صحيحة في هذا الزمان لابد أن نرجع إلى الأصول، والأصول أيها الإخوة الطريقة الصحيحة لبناء مجتمع وبناء هويته، نعتني بهذا الأمر وهو عقيدة الناس، عقائد الناس، والاعتناء بتوحيد الربوبية بالذات. تصوروا معي أيها الإخوة، تصوروا معي الآن غابات الأمازون موجودة على الكرة الأرضية ولا لا؟ المكتشف منها 12% فقط، 88% من غابات الأمازون غير مكتشف، ما أحد يعرفها، حتى فيها لا يزال هنود حمر، والناس اللي ليس لديهم إلا ما يستر عورتهم. يمكن لاحظتم في اليوتيوب في مقطع اسمه بن بطوطة المصري، هذا رجل مهندس ترك التخصص ودار الكرة الأرضية في كم سنة؟ 20 سنة ونحو ذلك. الحقيقة مقاطع جميلة جدا، وطبعا لما دار الدنيا كلها وصل للقاهرة وسرق اللابتوب فيه كل الأشياء اللي يعني عملها فيها في أثناء السفر. لكن الشاهد غابات الأمازون العام 88% غير مكتشف، صحيح؟ تصوروا معي في هذه اللحظة في ظلام دامس، وهناك شجرة بعيدة طويلة طولها 100 متر لها مئات السنين وهي في داخل الغابة، وفي أعلى هذه الشجرة هناك غصن، وفي إحدى أطراف هذا الغصن ورقة، وهذه الورقة ذبلت بسبب الشتاء فنزلت هذه الورقة، لاحظوها معي وهي تنزل الآن من أعلى الشجرة، لاحظوا الآن تنزل إلى الأرض، الأرض مليء بكثير من الأوراق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عندما أجلس مع ولدي في لقاء عائلي أقول له دعونا نتأمل يوم أبنائي هذه الآية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم رآك وأنت تشرح وأنت تتأثر بالآية وتنزل دموعك من عينك خير من 1000 محاضرة. نحن نحتاج إلى إنسان يعيش التربية، يستمتع بها، يتلذذ بها، يمارسها، لأن هؤلاء الأبناء يعيشون في هذه الحياة وتنقصهم ثقافة كثيرة، الذي يوصل إليهم هذه الثقافة هو أنت أو غيرك. فأبناؤنا مثل الضالة، مثل ضالة الغنم، إما لك أو للذئب، والذئاب كثير في هذه الأزمنة في الشارع وفي المدارس وفي كل مكان، بل أصبح الذئاب يقتحمون غرفة ابنتك وابنتي وولدي وولدك في داخل الغرفة، ويعمل معه أشياء كثيرة في الشاتات وغيرها من الأشياء التي لا تخفى على الإخوة. إذا أردنا أن نربي تربية سليمة ينبغي أن نعتني بتعليم الله في نفوس الأبناء من خلال توحيد الربوبية. الأمر الثاني توحيد الأسماء والصفات، أين هو في حياتنا؟ أين هو أيها الأخوة؟ هل يعرف أبناؤنا الآن في المتوسط أو الثانوية معنى الخبير الحكيم؟ عندما يأتي يسمع آية من الإمام وهو يقول بديع السماوات والأرض، يقول الدكتور محمد راتب النابلسي خرجت مرة إلى جبال لبنان وأخذت معي مجهر دقيق، مجهر، تعرفون الدكتور محمد راتب النابلسي، وله كتاب جميل جدا أنا أنصح الإخوة كلهم باختناء اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى محمد راتب النابلسي، 3 مجلدات ب120 ويباع في معارض 150 عشان ما حد يغشكم، تمام؟ هذا الرجل يقول ذهبت وأخذت معي مجهر في أيام نزول الثلج، كلما وضعت بلورة من الثلج تحت المجهر مختلفة عن الثاني في تركيبها، صنع من هذا أيها الإخوة؟ وغير ذلك من الأشياء فهو صنع الله الذي أتقن كل شيء. لذا هذا المعنى البديع الحكيم الخبير العليم ينبغي أن يكون لنا دورا نحن المربين في إيصاله لأبنائنا. والكتب كثيرة جدا، تأخذ كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى هذا الكتاب، أو تأخذ الإخوة اللي سريعين ويريدوا منهج سريع موجود في صيد الفوائد ملف كامل جدا أسماء الحسنى واختصر من كتابين مهمين في هذا الباب. هناك دار سفير في مصر أخرجوا قصص الأسماء الحسنى، تريد أن تقدم الاسم بقصة هذا الكتاب جاهز لك. تريد مثلا منهج تربوي مجلة الفرحة أخرجوا الأسماء الحسنى أول 30 اسم من أسماء الله الحسنى وأخرجوها بطريقة جميلة جدا وفي دليل المربي. هذه الأشياء متوفرة وسهلة، نحتاج فقط أن نعطي أبنائنا جزءا من وقتنا لنمارس هذا ونستمتع به. والله متعة، والله متعة، وأنت تجد بعد ذلك ولدك يصلي في صلاة الفجر وهو يسمع الآية فيبكي بجوارك نشعر بها وتلذذ بها وعاشها في البيت أيضا، لم يعشها فقط قولا لا عاشها أيضا عملا. إذن هذا برنامج مهم جدا في الجانب العقدي. الأمر الثاني أيها الأخوة اللغة. اللغة رسالة، اللغة هوية، اللغة ليست A B C D A F لا. اللغة إذا نخر أي مجتمع في لغته لا شك أن هويته تذوب. في القناة العربية حصلت مرة نكتة على الهواء مباشرة. جابوا الرئيس السني سووا معه مقابلة. كان بينهم واحد. هذا المترجم ينقل من الإنجليزية إلى الصينية. فقال المذيع للرئيس يا سيادة الرئيس هذا الرجل ما له داعي لأنك أنت تعرف اللغة الإنجليزية. فقام وتركه على الهواء مباشرة. لماذا؟ لأنه لم يحترم لغته. الآن اليابان، فيتنام، كوريا كلها تدرس بلغاتها جميع علومها. الطب يدرس في هذه المدن كلها في هذه البلدان كلها بلغتها. نحن نحتاج أن نحافظ على هويتنا. المصيبة أن نصاف اليونسكو يوم عالمي للغة العربية، وإذا وضعوا شيء له يوم عالمي معناه خلاص بدأ يندثر وأصبح هي اللغة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذه مشكلة كبيرة. بل أصبح يا أيها الأخوة الذي يريد أن يدرس الآن لغة عربية في بعض البلدان الخليجية يشترط عليه لغة عربية ماجستير أو دكتورة، لابد أن يكون لديه توفل اللغة الإنجليزية. وهو لا يعرف ماذا يقول ابن جني ولا ابن فارس، ولا يعرف الكتاب السيبويه، ولا كيف يفكك العبارات السيبويه. فظيع. أليس كذلك أيها الأخوة؟ ويروح واحد عند عائلة يجلس ثلاثة أشهر أو واحد أشهر ما يعلمه ولا شيء. علمه هذا this is glass, this is mobile, this is مدري إيش ميكروفون، لكن كيف يكون جملة وين يجيبها معي؟ صحيح؟ حتى أحيانا يقول إن واحد راح هناك راحوا هم يزوروه حصلوا على اليوسف تفتح له الأجنبية تقول له قلطوا. يعني صح هذه تعلمت أكثر ما تعلم هو. ولهذا من الطرائف يقولون مجموعة راحوا ولا إلى العوائل هذه الفاميلي يسمى معهم بين فترة أخرى. فلما رجعوا كان معهم واحد ما يعرف لغة إنجليزية أبدا أطراش في الزفة. فكانوا في أثناء الحديث اليوم إن شاء الله نتعشى في KFC يعني إيش؟ كنتاكي. يقول كنتاكي من أول غيحنا صح؟ ليش يقولوا KFC واليوم جنبنا السيوريشن؟ وخذ لك من هذا الكلمة وصاحبنا في عالم آخر. فواحد منهم سأله قال يا فلان إيش رأيك في DBI؟ إيش صار عليها؟ DBI اللي ندرس 100 سنة ما أعرفها. إيش DBI أصلاً؟ فهو يعني أحصر فعلاً الرجل. فقال إيش قصدكم بالDBI؟ قالوا DBI هي اختصار أسهم في دبي. وكان ذيك الأيام الأسهم كلها أحمر. فقال لهم والله عاد لازم يجاريهم في نفس الموال. فقال DBI صار عليها TTA. عادهم دور لهم ما تحصلوا لأنه ما درسوا عند العائلة إيش معنى TTA؟ فقالوا ليش قصدك بالتتي؟ قال لهم ترانسليشن يعني طارت الطيور بأرزاقها. هذه أنا ترجمة للتتي عنده. المهم آخر شيء قال لهم أنا رايح بعد ما شاف الوضع كله إنجليزي إنجليزي. قال لهم أنا رايح وأنتم البعيدين هم إن شاء الله تروح الجي بي إم. الجي بي إم دي ما يدري عنها. فايش تعال مسكوا قال لهم أنا جهنم وبئس المصير. هذا الجزاء من يتكلم بهذه اللغة. المقصود أيها الإخوة أن هناك حرب شرسة على هذه اللغة. وما المحافظة على لغتنا وهويتنا والحرص عليها لا شك أن هذا سيذيبنا في تلك المجتمعات. الأمر الثالث التاريخ. اقرأوا التاريخ فيه العبر. ظل قوم ليس يذرون الخبر الذي لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. والذي يريد أن يبتر هذه الأمة عن ماضيها لا شك أنه يعني رجل يجرم في حق هذه الأمة. كم بقى شو؟ 20 لذلك أيها الأحبة اليوم نحن أنا أكاد أجمع على هذا وتجمعون أنتم معي بأن هناك مشكلة عند أبنائنا كلنا نتفق عليها أن أبنائنا يحفظون أسماء اللاعبين صحيح؟ والمغنين والممثلين وغير ذلك وممكن يأتي لك ب 11 شخص هو فريق البلد الفلاني هذا واقع ولا لا؟ لو سألناك الجانب الآخر عن شخصيات إسلامية هل سيعرفهم؟ توقع جبنا واحد ولم توصل وقلنا له علي بن المديني يحيى بن سعيد القطان يحيى بن معين محمد بن اسماعيل البخاري عبد الله بن مبارك يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. ما الذي ادى الى هذا؟ نحن ليس غيرنا لا نتهم غيرنا قدم رموزه غيرنا قدم رموزه
وقدم الناس الذين هم يراهم قدوات في مجتمعه وتواصل معنا بناء على هذا الأشخاص. نحن لم نصدر له أحد، صحيح؟ ولهذا للأسف الشديد حتى مسابقاتنا، لاحظوا بعض العصير يأتي فيها مسابقات ثقافية وفيها دب، والمعلومات كلها معلومات للأسف الشديد حيوان سطحية. أليس هناك من شخصية على الأقل يتعلق بها الأبناء ونحو ذلك؟ هذه مشكلة تحتاج إلى انتباه. التاريخ فقد في حياة الأبناء. لما جاء قضية الدنمارك واللعنة وطفينا سرعة، صحيح؟ والسبب أنه ليس هناك حياة حاضرة لنا مع هؤلاء الرموز بحيث نتعلق بها. لا يمكن الناس أن تحرص على شيء ما لم تجده يوميا في حياتها. أين الإعلام الذي يقدم هؤلاء الرموز؟ الإعلام يقدم بأنه المغني الفلاني ليلته $21,000، $70,000. أحد المغنيين السعوديين ليلته الليلة الواحدة يحييها $70,000. وأنت تبغاني أروح ماجستير ودكتوراه وأخذ كادر $12,000؟ ما أبغى، صح؟ الناس تفكر اليوم تفكير مادي. لذلك أيها الأحبة، نحن فعلا أمام قضية خطيرة جدا نحتاج أن ننتبه لها في أثناء حديثنا اليوم من خلال ربط أبنائنا بهؤلاء الأشخاص وهؤلاء القمم السامقة في عالم المسلمين. 15 قرنا ليس هناك نماذج رائعة يمكن أن تخرج للناس. خطير يا أخي، لو أخذنا كل يوم واحد من سير عالم المرأة أو أي كتاب من الكتب وتحدثنا به لأبنائنا. قبل ذلك أيها الأحبة، ما هي المعلومات الموجودة لدى أبنائنا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أتكلم على غزوة بدر فيها 314 وقابلوا 1000 وحصلت معركة وقتل أبو جهل وانتهى الموضوع. لا، نحن نريد ما وراء الحدث، نريد داخل الحدث، نريد حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته صلى الله عليه وسلم، عطفه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المعاني الحية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في عدد الجيش ومقاتلاته. لا، الأسوة الحسنة في الأخلاق، الأخلاق. لكن يستوقفني هذا الموقف في حياة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تفتح مكة. أين يذهب؟ يأخذ الراية من يد الصحابي بعد أن انتصر وكسر الأصنام، يأخذ هذه الراية من يد الصحابي ويسير، والجيش كله يراقب، 10,000 شخص غير الناس القرشيين الموجودين في مكة، وهو يمشي بالراية لعله سيذهب به على الكعبة. لا، يتجاوز الكعبة. إلى أين يذهب ويخرج؟ إلى أين؟ إلى الحجوم، الحجوم. إلى أين يا محمد؟ يذهب إلى قبر خديجة، يركز الراية على قبر خديجة. أي وفاء في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ امرأة ماتت منذ زمن ومع هذا لم ينساها، ولم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم في كل بعد وفاتها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري لما جاءت هالة وسمع صوتها وكان يشبه صوت خديجة، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الرواية فقام فزعا فقال: ثم هالة، يعني هذا صوت هالة عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى. لماذا لا يحيى في نفوس أبنائنا كقيمة فعلا قلت وعزت في هذا الزمان؟ وذلك ابن الجوزي له كلمة خطيرة في صيد الخاطر، يقول: والأخوة في الله ماتت بعد القرن الثالث، فلا تبحث عنها. هذا هو طبعا على قوله، لكن عموما في مصداقه. الوفاء اليوم عزيز في هذه الأزمنة. أقصد أيها الأحبة أن تاريخنا مليء بالنماذج. ولهذا الحمد لله فتحت درسا في جامع الراجحي ثالث ثلاثة من كل شهر، سميته أسر الأنبياء. أريد فعلا نغوص في حياة إبراهيم، كيف كان يربي إسماعيل، وما المبادئ والقيم التي عاش عليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن التاريخ أيها الإخوة نحن من ينشره، ونحن من يميته ويعبره. فنحن أيها الأحبة، هل يمكن أن يقول عاقل بأن عدم تدريسنا للسيرة في بيوتنا مؤامرة غربية أيضا؟ هل سيمنعنا الغرب من أن نفتح الرحيق المختوم أو نهدي لأولادنا كتاب السيرة النبوية؟ والذي يريد أن يخلق كتابا يربي أولاده من خلاله، أن أنصحكم بكتاب بعنوان إنها النبوة للدكتور صالح رضا، كتاب من أنفس الكتب اللي صدرت في الفترة القريبة، إنها النبوة لصالح رضا. فيه دروس تربوية وفيه عيش في المجتمع النبوي، والرحيق المختوم أيضا لذيذ. فما أجمل أيها الأحبة أن نجعل لنا 3 أشهر في كل أسبوع لقاء لمدة نصف ساعة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية أيها الأخوة، أشبه من أنا، وهو تحديد الانتماء. لا بد من انتماء للولد، الانتماء في البيت، انتماء المدرسة، انتماء المجتمع. لا الآن لدينا مشكلة كبيرة جدا في مسألة الولاء والانتماء في المجتمع. في مشكلة ولا مشكلة؟ أعطيكم مثال. في جامعة نايف عملت دراسة بسبب ماجستير طبقت على جميع شرائح المجتمع نسبة الولاء والانتماء للوطن لديهم. خرجوا بنتيجتين عجيبة. النتيجة الأولى أن كلما زاد المستوى التعليمي كلما قل الانتماء. هذه رسالة علمية. كلما زاد المستوى التعليمي كلما قل الانتماء. هذه واحدة. الثانية، لما جاءوا الشرائح التي عملوا عليها الدراسة وجدوا أن أكثر نسبة انتماء موجودة عند العسكريين فقط، ثم بعد ذلك بقية الشرائح قليلة. هل تستمر مع العسكري أيضا حتى إلى قبل التقاعد بعد التقاعد؟ الله أعلم، الأمر في قلبي هو. لكن المهم أن في مشكلة هنا في قضية الولاء والانتماء، الانتماء للمجتمع. بعض الإخوة يعني لا نتصور الانتماء أيها الإخوة فقط في مسائل كبيرة، أحيانا لا، المحافظة على مقدرات الوطن انتماء. الذي يجري الآن في مجتمعنا سواء في الأمور الكبيرة أو حتى في الأشياء التافهة أحيانا، في عدم نظافة الشارع، في الرمي في الشارع، في عدم المحافظة على العدالة، هذا كله ضعف انتماء. لأنه عندما تشعر بأن هذا جزء منك وأنها تمثلك وأن نظافتها هي إضافة لك في الحقيقة، لا شك أنه سيكون لها قيمة كبيرة في نفوس الناس. لهذا هل أبناؤنا هل أبناؤنا ينتمون لبيوتنا ولا لا؟ ينتمي الإنسان للبيت إذا وجد احتراما، إذا وجد تقديرا، إذا وجد أيها الإخوة مشاركة، إذا وجد نفسه جزء من البيت وليس مهمشا. ألم أقول لكم في بداية الحديث كلمة ابن خلدون العبيد لا يصنعون حضارة؟ وهناك كلمة في علم التربية مهمة يقول إذا أردت أتباع متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا، والخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. نحن أيها الإخوة لدينا مشكلة وهي أو لدينا أمر وهو أننا نريد أشياء لكننا لا نعطيها لغيرنا. خذ هذه القصة الجميلة الرائعة. كان هناك رجل مزارع فقير مسكين، وكان حيلته في هذه الدنيا وتجارته بيع السمن، فكان يصنع السمن على شكل كورة ثم يبيعها في المدينة. أصبح في المدينة رجل هناك تاجر فيبيع عليه هذه الكرات من التمر. بعد فترة من الزمن والتاجر في يوم من الأيام فارغ وعنده شيء من الوقت، قام وزن التمر أو عفوا وزن السمن، وزن كل كرة وجدها 900 جرام. كل الكور الموجودة عنده 900 جرام، مع أن الرجل يبيعها له على أنها 1000 جرام كيلو. فمضت الأيام واستشاط غضبا من هذا الشخص وقال لأعاقبنه بعد مجيئه. بعد فترة من الزمن جاء بمجموعة من كرات السمن يعطيه إياه، فقال تضحك علي كل هذه السنين؟ تعال نزل. نزل السمن، وزن الكرة الأولى وإذا بها كم؟ 900 مستمر، الثانية 900، الثالثة 900. فأنب هذا الرجل، قال يا سيدي المعذرة، ليس لدي ميزان في بيتي، ولكنني تذكر الكيلو السكر الذي اشتريته منك قبل سنة فأنا أزن السمن عليه. وهذه أيها الإخوة ترسل لنا رسائل كثيرة، لكن من أهمها إذا أردت أن تحترم فاحترم، إذا أردت أن تقدر فقدر، إذا أردت أن تحب فأحب. الحياة التربوية الأسرية أخذ وعطاء، والجزاء من جنس العمل. نريد أن نطبق أشياء في بيوتنا لكننا نحن لا نمارسها. نريد أبناء هادئين ونحن في قمة الغضب والعصبية في المنزل، صح ولا لا؟ هذه أيضا تحتاج إلى انتباه. إذا لكي ينتمي الولد إلينا لابد أن يكون جزءا فيستشار ويقدر في داخل المنزل. وجربوا أيها الإخوة مسألتين. المسألة الأولى، أعطوه أسرارا في المنزل. خذ ولدك وقل له أنه في سر حقيقة لا يعلم به أحد، وأنا أراك أحب أولادي إلي وسأعطيك هذا السر. تأمل أثره عليه، شيء عجيب. وقارن بين هذا وبين السر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، أخبر به أمه قال هو سر رسول الله ويفتخر به. وبعدما كبر أنس هو آخر من مات بالبصرة، جاءه تلميذ ثابت البناني قال يا أنس بس السر، قال ما أخبرت به أحدا، إنه سر رسول الله. وأظنه كان يقوله على سبيل ماذا؟ المفاخرة والعز، ليس كذلك؟ نفس القضية لما تأتي لولدك وتقول له أنا ترى هذا السر والله ما أعرف به أحد، يعني ممكن يوم من الأيام لا سمح الله تتزوج على أمه، تمام، ولا يعرف أحد إلا هو. أنا قلت لا سمح الله عشان بعدين لو سمح الله لا أتهم بأي شيء. عاد لا سمح الله الضمير راجع إلى وين؟ الله أعلم. كل واحد ضميره في بطنه. الحاصل يا إخواني معنى، المعنى الثاني أن تخص أحد أبنائك هذه رحلة خاصة به، رحلة عمره أنت وإياه فقط، انظر لأثرها التربوي عليه. وتأمل هذه القصة وقارنها بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر ولا مع عبد الله بن عباس لما أردفه وراءه وأعطى تلك النصيحة، أصبح هو الراوي الوحيد لذلك الحديث، أحفظ الله يحفظك. إذا أردنا أتباع المتميزين لابد أن يكون لهم دور في المنزل، هذا شيء أساسي يا أحبة الكرام. أبناؤنا مهم نشوف الميت. في كتاب مهم خرج قبل فترة للتو نزل في معرض الدولي في الشارقة اسمه مراهقون بلا آباء. مراهقون بلا آباء، وهو يعالج مشكلة، يعالج مشكلة الانشغال في داخل البيت عن الأبناء، ويعالج مشكلة الأب المسجون ويصبح الابن هو المسجون. لهذا فيه أيضا كتاب أرجو أن تحرصوا عليه إخوة، كتاب جميل جدا اسمه فن صناعة الذكريات لعبد الله عبد الماضي، فن صناعة الذكريات. ذكر في قصة جميلة إنه أب دائما مشغول 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 وفي الشركة للساعة 5 وبعدين يطلع إلى مدري إيش، فيوم من الأيام خرج هو وزوجته وابنته الصغيرة عمرها 5 سنين، فالابنة بكل براءة تقول لوالدها والدي أين بيتك الذي تسكن فيه؟ طيب البيت اللي كنا هي لا ترى والدها أكثر اليوم، صحيح؟ لذلك فقدنا دوامها في هذا المنزل، لهذا يموت الأب ما يأثر عليها، صحيح؟ يبقى على فراقه جسدها، لكن من أثر يومي في داخل المنزل؟ القضية الثالثة من أتبع؟ من أخطر القضايا في المجتمعات أنها تحب وجود مرجعية فيه، وإذا كان مجتمع بدون مرجعية يكونون كما قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وجود مرجعية عند الإبن لا شك أنه يريحه ويسعده. المرجعيات في الدنيا للأبناء كم مرجعية أيها الأحبة؟ أخوة كم مرجعية للإبن؟ كم مرجعية لأولادنا التي يمكن أن نجعلها لهم كمرجعية وقدوات؟
الأب
والمعلم وإمام المسجد وجماعة المسجد كله، تمام؟
ولا لا؟
أي إنسان في الدنيا له مرجعية، مرجعية معصومة هذا مهم جدا، ومرجعية غير معصومة. هو الابن 5 سنوات 6 سنوات تعرف الكتاب والسنة؟ ما يعرف طفل، لكن هو يرى الكتاب والسنة في والده في أمه. لهذا نحتاج نحن دائما أن نعرف أننا تحت المجهر بمجرد أي تصرف أبناؤنا كالإسفنجة يتشربون كل هذه التصرفات وتبقى في داخلهم. مدى الأزمة؟ لذا يا أحبة نحن نعلمهم ونقول لهم قدوتنا نحن ومرجعيتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقعنا نحن في أخطاء نقول ترى نحن بشر وهذه المرجعية هي التي نتحاكم إليها، ثم أمارس بعد ذلك القدوة اليومية أمامهم، فيراني أصلي، يراني أحافظ على وقتي، يراني أهتم ببر والدي، يراني أتصدق. أنا عندي في البيت صندوقان، صندوق الصدقة وصندوق الصراحة. صندوق الصدقة كل واحد يتبرع فيه، آخر الشهر نأخذها ونتبرع بها. عندي صندوق الصراحة، كل إنسان في نفسه شيء على الآخر يكتبه، كل ملاحظة تجدوها على البيت يكتبها، ستجد أنك مكشوف وأن تصرفاتك محسوبة بدقة وأنك تفعل أشياء منذ زمن بعيد لا تنتبه لها لكنهم ينتبهون لها وبدقة. وحاول يوم من الأيام سوي استبانة في داخل المنزل وشوف شيء عجيب، تكشف الشخصية الحقيقية لنا، تمام؟ ولهذا لاحظ الحديث لم يأتي عبثا أيها الأحبة عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم ما خلي أصدقائي، ما خلي موظفين. لماذا؟ لأن الميزان الحقيقي لكل واحد منا هو سلوكه الشخصي بعيدا عن عين الناس. هذا الخطير، سلوكك الشخصي بعيدا عن عين الناس هو أنت. أما أمام الناس سهل، اشتري جاكيت ب2000 صح؟ تشتري شماغ أحسن شماغ، وبعدين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم ولا لأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لهذا الميزان الحقيقي لنا هو السلوك البعيد عن. أحيانا المدير في المؤسسة، بعض الأخوة عنده 50 موظف 100 موظف في الشركة في المؤسسة يديرهم بكل اقتدار واحترام ولا يعني يمكن أن يجرحهم بأي عبارة. صلوا عليه الكاميرا في البيت عندما يدخل، سبحان مغير الأحوال. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه فقال علامة تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن عوده التدين أقربوه. إذا أيها الأحبة لابد لأبنائنا من مرجعية وننتبه لأنفسنا كقدوات. لذلك دائما أنصح الإخوان أن ابتلي بأمر ما أي كان هذا الأمر دخان لا تمارسه أمام أولادك لأن هذا سيطبع عندهم المنكر ثم هم يشعرون بأن هذا القدوة الآن يمارس هذا الفعل وهو كبير معناه أن هذا لا يضر كما نسمع وكما نقرأ وكما لهذا لنحافظ على حركاتنا على تعاملنا على سلوكنا في داخل المنزل. لماذا ينصح التربويون دائما خاصة العلاقة الأسرية إذا عندك مشكلة لا بينك وبين زوجتك لا تناقشها أمامهم صحيح؟ لأن صورتكم عندهم صورة وردية رائعة جميلة مميزة قمم أنتم عمالقة لديها بمجرد ما يأتي أي شيء يخون هذه الشخصية. لذلك أنت مراقب بشكل عميق جدا من قبل الأبناء. القضية الرابعة أيضا أحبة هي ماذا أفعل؟ أهداف الإنسان في الحياة. وجدنا خمس دقائق كلها إن شاء الله. ماذا أفعل؟ لو سألك ولدك يوم من الأيام وقال لك يا أبتي ولا يا بابا ولا يا ماي فاضل أي شيء قال لك ما هي أهدافي في الحياة؟ ماذا ستقول له؟ ودي أسمع يا إخوان. لو سألنا واحد من أولادنا قال لي إيش أنا أهدافي يا بابا في الحياة؟ ماذا نقول له؟ تفضل.
أنا باقي ما تزوجت.
أنت؟ طيب. أنت إيش هدفك في الحياة؟
هدف في الحياة إني أنشأ جيل يضع أضع بصمة يشهد لي بعد الممات.
حلو. هذا الجيل اللي راح تنشأ إن شاء الله
بإذن الله.
وجاء وسألك يوم من الأيام وقال لك إيش هدفك في الحياة؟ إيش بتقول له؟ أستاذ جامعي نلف يمين يسار يلعب الطلاب لعب وإذا غلب علينا السؤال قلنا ابحثها يا طالب. طيب ها ما في إجابة صح؟
لا مو ما في إجابة.
هدفي في الحياة جمع المادة.
يا سلام جميل. شفت راحت عليك. إذا انتبه لله. طيب. هاي غير جمع المادة. غير جمع
التربية.
عبادة الله.
عبادة الله جميل.
مسلم
فيها. طيب. لا نبغى كل شيء مسلم وغير مسلم. تفضل.
رضا الله.
رضا الله استراتيجي. نبغى الأهداف الإجرائية. تفضل.
دعوة إلى الله.
الدعوة إلى الله جميل هدف لكنه ليس كل شيء. أنا أتكلم عن الابن جاي ويبغى آيفون 4S تمام يقول لا والله ترى الجوالات وسخ الدنيا ولدي والفلوس هذه ما في فائدة. وعلي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري صح ونبدأ نعطيه شيء من التراث والإرث لدينا لكن هو يخدها بالأخير صح؟
صح
يبغى BM يبغى بانوراما يبغى لكسس 460 تجي تقول له انت لا ما يصلح ابغى جلاكسي يا بابا كل الناس عندهم جلاكسي اي بود تقول له لا والله ما تصلح هذه اشياء ما تليق بنا نحن كاسره هذا كلام لا ينفع ابدا. هذا صراع يعاش في البيوت صحيح والسبب هو انه عندنا مشكله بقضيه الاهداف اما بيت يعني يغلب الجانب الديني واما بيت يغلب الجانب الدنيوي والحياه توازن الحياه توازن. وهذا ايضا احبه يفسر لنا معنى بعد ان نعرف ما هي الاهداف. اهداف الانسان في الحياه احنا قلنا قبل قليل المرجعيه في مرجعيه معصومه ولا لا؟
ايوه
اروح انا للمرجعيه المعصومه اقول لها معقوله مرجعيه معصومه ما راح تحدد لي اهدافي؟ لذلك انا يعني اعيب على الاخوه واعتب على الاخوه عندما يقدمون دوره الاهداف ياتون يقولون والاهداف كما حددها براين ترايسي وبونو وستيفن كوفي في كتابه كذا ويبدا أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين النبع الأصلي الذي يحدد لي أهدافي وأنطلق من خلالها؟ لهذا لما أرجع إليه يقول لي ترى أهدافك في الدنيا ثلاثة لا رابع لها. ثلاثة أهداف المؤمن في الحياة إصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. صح ولا لا؟ ممكن نطلع منبر يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري. إصلاح الدين بأمرين إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. وإصلاح القلب بأمرين، أول شيء إخلاء القلب من جميع النيات السيئة وملء القلب بجميع النيات الطيبة. إصلاح الجوارح بأمرين، الكف والعمل. إصلاح الدنيا بستة أشياء، أول شيء إصلاح الدين. لأن الذي لا دين له لا دنيا له، والذي لا دنيا له لا آخرة له. عدد الذين تنصروا في إندونيسيا 16 مليون. ليش؟ فقر، صح؟ ما في دنيا يا جماعة. ولهذا قالها شارون في 2001 قال بعد أن جاء الحرب على الجمعية الخيرية ماذا قال؟ قال لا تقتل الباعوض جفف النبع، لا تقتل الباعوض جفف النبع. هذا صحيح، حصل تجفيف لي تجفيف للنبع فقتل هذا الباعوض على مر على مر العالم. لذا يا أحبتي الكرام نأتي إلى مسألة أول شيء إصلاح الدين، ومن أعرض عن ذكري فإن له سبحان الله، سبحان الله الذي فرط في الدين لا يسعد في حياته. الأمر الثاني إصلاح المال، نعم المال الصالح العبد الصالح. الإسلام ليس دين دروشة، تمام؟ الإسلام ما شاء الله في عثمان وأبو بكر كلهم تجار، ذلك ابن قتيبة عقد فصلا في المعارف تجارات الأشراف، الناس الذين كانوا يبيعون ويشترون، وهناك أنبياء أيضا كانت لهم مهن غير ذلك. الأمر الثاني أيها الإخوة إصلاح الجسد، إصلاح الجسد جزء من اهتمامنا المؤمن والقوي خير من أحب إلى الله. معلش هل عندنا برنامج صحي توعوي في البيوت؟ ضعيف. أين المعلومات التي تعطى للفتاة ولا تعطى للابن حتى يعرف أن هذا خطر وهذا سيء وهذا كذا وهذا كذا؟ عندنا مجلد كامل في زاد المعاد الطب النبوي وكل يتحدث عن هذه القضايا حتى يتعلم الناس ما الذي يضرهم وما الذي ينفعهم. إذن إصلاح الدين، إصلاح المال، إصلاح الجسد، إصلاح الأسرة جزء من إصلاح الدنيا، إصلاح المجتمع، ثم بعد ذلك إصلاح الأمة. إذا أصلحنا الدين والدنيا تدرون ماذا يحصل؟ الإسلام أيها الإخوة له وجهان، نحن اعتنينا بوجه وأهملنا الوجه الآخر وقصرنا فيه. الإسلام له وجهان على مر التاريخ، وجه إهبابي ووجه حضاري. عجيب حضارتنا، لا زلنا إلى الآن 15 قرن ونحن نقتات على تلك الحضارة، قلنا لا؟ لذا جاءنا نتحدث قلنا ماذا فعلنا وماذا فعلنا؟ النهر في الأسفل والنوافر في الأعلى في قصور الأندلس، كيف فصلت إلى الآن حائرون في هذا الموضوع؟ بل يا أيها الإخوة إذا استطاع أحد يقرأ منكم كتابا اسمه الاعتبار لأسامة بن موقن، الاعتبار ذكر في آخره فصل بعنوان شروط افتتاح مخبز في القرن السادس، مخبز وشروط افتتاح مستوصف في القرن السادس. مخبز أيها الإخوة ذكروا الشروط عجيبة، إذا كان الخباز في يده شعر ينبغي أن يزيلها، إذا كان يعجل في صيف وكان هناك هوام حشرات نحو ذلك فقد تسقط فإنه يذهب ويأتي برجل بمذبة يبعد الحشرات عنه، طريقة المدخنة وكيف توضع حتى لا تؤذي الجيران، الزعفران الذي يوضع حتى يغير لون الخبز، ما هي المقادير والمناسب، في شيء عجيب جدا في القرن السادس. أما المستوصف والمستشفى فشيء عجيب لا يصدقه عقل. لذا أحبتي الكرام كان الناس على مر العصور يفهمون هذه القضية ونحن نفهمها إن شاء الله، وهو الجانب العبادي والجانب الحضاري، هما خطان متوازيان. لذلك مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا مرة نزل في مطار ملك خالد، استمحونا على هذه الأشياء، لكن نزل وصلى في مطار ملك خالد. لما دخل تدخل أنت أي مسجد الآن موجود من مساجدنا، ألا تجد عند الباب مئات الآلاف من الأحذية أكرمكم الله، صح؟ غابة تحتاج الاستعانة بكل الجهود والقوة والدعم اللوجستي والمادي وكل شيء حتى تحصل إذا صارت يوم جمعة، ولا لا؟ قال كلمة جميلة، قال هؤلاء لا يصنعون حضارة. صحيح، لأنه ترى قضية الحضارة ليست في المباني، حضارة هنا إنه الإنسان يعرف أن رمي منديل من النافذة هذا ليس بتحضر، أن إخراج العصيرات والأشياء عند الإشارة ليس تحضر، أن التدخين أمام الناس في مكان عام ليس تحضر، أن لبس الفتاة لحجاب معين بشكل مثير للناس ويستفزهم أيضا ليس تحضر. التحضر الحقيقي والمحافظة على المبادئ والقيم والاستمرار عليها والثبات عليها إلى أن يلقى الإنسان ربه جل وعلا. آخر قضية أيها الإخوة ما قيمة ما أفعله، وهو هدف الاستراتيجي. إذا لم نستطع أن نوصل هذه الأهداف نقول للولد كل شيء في رضا الله عز وجل فاعمله، وكل شيء فيه سخطه فابتعد عنه يا بني، وإلا أصبحت ماذا؟ إيش؟ من يكمل؟ ها؟ إلا أصبحت إيش؟ لا ها؟ لا إذا قلتوها نوقف، وإلا أصبحت إيش؟ لا لا ذكرناها في أول لقاء ها؟ لا
مقلد
مجنون صح؟
والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.